إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين منهج أهل السنة والجماعة مع الأمراء والسلطان، وأهل السنة والجماعة يخالفون أهل البدع في هذا الباب مخالفة تامة، فيرون إقامة الجماعة والجمعة والأعياد والجهاد مع السلطان وإن كان من أفسق عباد الله، فهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عند المسلم فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له. فالطاعة واجبة في غير معصية، لأن فسق السلطان وظلم السلطان على نفسه جور السلطان على نفسه. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وهذا كله على الضد مما عليه أهل البدع من الخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام ولا للأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة. وكذلك الروافض يخالفهم أهل السنة في هذا الباب مخالفة تامة، لأن الروافض يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، ويقولون إن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام ولا هي تبعا لإمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: أنبأنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني، وإذا جعلتها في السلطان صلحا، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. لزوم طاعتهم وإن جاروا، لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم وظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، فإن الله تبارك وتعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم السلطان الظالم فليتركوا الظلم، فإنما عوقبوا بأعمالهم هم. وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم وأن يصححوا عقيدتهم، وأن يروا أنفسهم بالمثابة التي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها لما سلط عليهم من سلطهم ممن ظلمهم وأساء إليهم. فإذا ما رأوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح فإن الله تبارك وتعالى حينئذ يغير ما بهم، وهذا تحقيق لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ما اجتهدنا في إقامة دين الله تبارك وتعالى في قلوبنا أقامه الله تبارك وتعالى في دياننا وفي أرضنا، ليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس من الثورة بالسلاح على الحكام، ولا باتخاذ الانقلابات العسكرية وسيلة إلى التخلص من الظلم والجور، فهذه مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة التي يتأسس عليها البناء. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا يجوز الدعاء عليهم، لأن هذا خروج معنوي كالخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم لأنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم. فهذا كما مر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته وليس على منهج السلف. وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله تبارك وتعالى والحماسة للدين، ولكنها غيرة وحماسة وغضب في غير محلها، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. والإمام أحمد صبر على المحنة صبرا عظيما، ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الذين لا يدعون لهم، وهذا من العلامات على أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض الناس ينكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة بصلاح ولاة الأمور ويقولون هذه مداهنة، وهذا نفاق وهذا تزلف. والحق أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل من السنة الدعاء لولاة الأمور، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس. فأنت تدعو لولاة الأمور جملة بالصلاح والهداية والخير، وإن كان عندهم شر فهم ما داموا على الإسلام فعندهم خير، وهو الإسلام الذي لم يخرجوا من ربقته ولم يخلعوها ويضعوها عن أعناقهم. فما داموا كذلك وما زالوا داخل إطار الإسلام العظيم يصونون الأمن ويمنعون العدوان عن المسلمين ويكفون ما استطاعوا الكفار عنهم، فهذا خير عظيم فيدعى لهم من أجل ذلك. وأما ما عندهم من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم، ولكن عندهم خيرا أعظم وهو ما بقي من أمر دين الله تبارك وتعالى الذي لم ينخلعوا منه، فيدعى لهم بالاستقامة والصلاح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل فيرون هذا من المداهنة والتزلف والنفاق، ولا يدعون لهم بل يدعون عليهم، والغيرة ليست في الدعاء عليهم. وإن كنت تريد الخير فادع لهم بالصلاح والخير، والله تبارك وتعالى قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق، فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هذا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا الدعاء لهم من النصيحة لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الدادي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا أصل عظيم يجب التنبه له خاصة في هذه الأزمنة، حتى ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاص وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم ولا نخرج عليهم ولا نعصيهم في طاعة الله تبارك وتعالى. وأما إذا أمروا بمعصية فإنهم لا يطاعون فيما أمروا به من المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنجاهد معهم ونشهد الجمعة والجماعات ونشهد الأعياد من أجل اجتماع كلمة المسلمين. الله تبارك وتعالى ذكر ذلك للمسلمين خاصة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام من أجل طردهم وتطهير البلاد من رجسهم. وأما تأويل قوله تعالى منكم أي فيكم، يقولون مؤولين منكم أي فيكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي فيكم، فهذه بدعة قاديانية ودسيسة إنكليزية ليضلوا المسلمين ويحملوهم على الطاعة للكفار المستعمرين. أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين منهم أجمعين. فأما القديانية بدسيسة إنجليزية فيقولون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فيكم، فيجعلون الطاعة حتى للكافرين من المستعمرين، وهذا التأويل بدعة قديانية لا تستقيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله تبارك وتعالى أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد قال تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعه في تلك المعصية. ولكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقا، بل لا تطعه في تلك المعصية خاصة، وأطعه فيما عداها مما ليس بمعصية. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: إنما الطاعة في المعروف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، وعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه البلاد والعباد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فهذه العبارة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، هذه العبارة مأثورة عن السلف، والذي يدعو على السلطان فيه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية، فالخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين، والواجب العكس، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين، وأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين، لأن صلاح الوالي صلاح للرعية، فهذا منهج السلف. الدعاة إنما يحضون الناس على الخير ويبينون لهم أمور الدين، ولا يحملونهم على نزعات الخوارج ونزعات الاعتزال. منهج السلف الدعاء لولاة الأمور بالصلاح، وأما الدعاء عليهم فهذه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور. ولقول الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو من أكابر العباد الزهاد، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. وهذا من النصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح، ومن الغش لأئمة المسلمين الدعاء عليهم. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين، لأنه إذا انحل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وتنتشر الفوضى والفساد وتعطل الحدود، ففي سقوطه مفاسد. وفي وقتنا الحاضر صار من يدعو للسلطان متهما بالنفاق والمداهنة والإرجاء عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج وأفراخ المعتزلة، فينطبق عليهم قول المصنف أنهم مخالفون للسنة وأصحاب أهواء، فليتنبه لهذا. وإذا علمت مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالحون رحمة الله عليهم، إذا علمت ذلك ونظرت في الواقع الذي تعيش، علمت كم بيننا وبين سلفنا الصالحين من فرق وبون شاسع عظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. فمن علامات أهل السنة أنهم يذكرون أمهات المؤمنين بخير. أمهات المؤمنين أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلة. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فنتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن اعتقادا أنهن أفضل أزواج أهل الأرض، لأنهن زوجات الرسول خلافا للشيعة الروافض. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين منهج أهل السنة والجماعة، وأن الحكم على الناس بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فإذا رأيت الرجل يصلي مع جماعة المسلمين ومع السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، والله تبارك وتعالى يعلم السرائر ويتولاها. وإذا رأيت الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة فاعلم أنه متهم بالنفاق. وأما حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده، فحديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعيف، ضعفه الألباني في المشكاة وفي غير موضع. والنصوص بعد كثيرة في الصحيح وغيره تدل على الحث على صلاة الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أسر بالصلاة فتقام، أن آمر بها فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ليحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالصلاة في الجماعة مما أوجب الله تبارك وتعالى على المكلفين من الرجال إلا إذا وجدت الأعذار، فأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة فهذا فرض، وأمر بأن تكون الصلاة في المساجد حيث ينادى بها فهذا فرض آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. ومعنى ذلك أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض بين لا اشتباه فيه. فالحلال المحض كأكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة، وكذلك الحرام المحض كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم وأخذ الأموال المغصوبة بالغصب أو بالسرقة ونحو ذلك. ودليل ذلك ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما حاك في صدرك فهو شبهة. ودليل ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. فبين المصنف رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة والجماعة نحو أمهات المؤمنين، ولا نذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والمراد أمهاتهم في القدر والاحترام وحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا أمهاتهم في النسب، وإنما في القدر والاحترام. لهن حق الأمهات على المسلمين لأنهن زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن. فإن هذا التنقص من مذهب الروافض، يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه اتهام لله تبارك وتعالى أنه اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من لا تصلح له، واتهام النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اختار أما للمؤمنين وهي لا تصلح، وهذا كفر بالله عز وجل. والروافض يطلقون ألسنتهن وأقلامهن في أعراض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويتهموهن بكل عظيمة، وهن رضي الله عنهن براء من هذا كله، ولكن الروافض قوم لا يعلمون، بل هم قوم فاسقون ظالمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومن ينوب عنه فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعلق قلبه بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة علامة على الإيمان وعلامة على أن المرتاد من أهل السنة الذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق أو أنه لا تصح الصلاة معهم، هذا مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله وللمسلمين. الكفار هم الذين يعتزلون، ولذلك تجد أهل الأفكار المنحرفة الذين يكفرون المسلمين لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين، وبعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين جملة، وهذه علامة الشر وعلامة الانحراف عن منهج السلف وعلامة فساد العقيدة، علامة الانشقاق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسلم يكون مع المسلمين مع الصادقين ولا ينعزل وينفرد، ويكون مع جماعة ينحازون ناحية ويصبحون منعزلين منشقين عن المسلمين محاربين محادين لجماعة المسلمين. هذه علامة الهوى والشر، علامة فساد الفكر، علامة الانحراف. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فعد التخلف عن الصلاة نفاقا، حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه. فالمنافقون هم الذين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل، لأن الليل لا يراهم أحد فيه، أما بالنهار فيحضرون لأن الناس يرونهم، فهم يراؤون بأعمالهم وينافقون. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. هنالك حلال لا شك فيه، وهنالك حرام بين لا شك فيه، وقسم ثالث مشتبه ومشتبه لا يدرى هل هو حلال أو حرام. وهذا كله بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكثر الناس لا يعرفون ما تشابه منه، يعني من هذا الذي ليس إلى الحلال ولا إلى الحرام. والحق الحقيق على المسلم أن يتوقف فيه حتى يعرف من أي قسم هو. الحلال البين تأخذه، والحرام الصرف تجتنبه، والإثم ما حاك في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا تجد نفسك لا ترتاح إليه، وعدم ارتياح نفسك له دليل على أن في هذا الأمر شبهة. عدم ارتياح نفسك له دليل على أنه فيه شبهة، فعليك أن تتركه. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال واطمأننت إليه واستقر قلبك على أنه حلال ولم يساورك شك فيه، حتى إنك لتحلف عليه أنه حلال لأنه حلال بين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين وكذلك الحرام البين. تحلف على أنه حرام لا تمتري فيه، كالميتة والخمر والدم ولحم الخنزير، هذا حرام بين حرمه الله، وما حاك في صدرك فهو شبهة. واحذر أن تكون موسوسا، لأن كثيرا من الناس لا يكونون على الجادة في هذا الأمر فيوسوسون ويتركون الحلال المحض بحجة أن النفوس لا ترتاح إليه، فهؤلاء كأنما حرموا ما أحل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. المستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا تسئ به الظن. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا تظنن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، مع النصيحة له: تستر عليه ولا تفضح. إن الله تبارك وتعالى يحب الستر وهو حيي ستير، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليس من هذه البابة ما يكون من فضح أحوال المبتدعين وأهل الشرور الذين يسعون في الأرض فسادا بإشاعة البدعة ومحاربة السنة، فإن من السنة أن يبين المسلم حالهم وأن يحذر منهم، وهذا من النصح للمسلمين الذي دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد من بيان أحوال المبتدعة، ولكن كل ذلك يكون بإخلاص وتجرد لله تبارك وتعالى، لا من أجل تصفية حسابات ولا من أجل شهوة كامنة في القلوب بين الجنبات والحنايا، وإنما بإخلاص لنصرة دين الله تبارك وتعالى. ويكون ذلك بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل. فإذا ما خولف شيء من ذلك وقعت العقوبة لا محالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.